بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثالثة من هذا اليوم السبت 26 من شهر ربيع الآخر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 13 من شهر كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي مسح الخفين عند قول المصنف رحمه الله تعالى رخص مسح الخف. تفضل دكتور عماد.
رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر بشرط جلد طاهر قد خرزا يتابع المشي لكعب حرزا بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطني.
جزاك الله خيرا. طيب، الآن بدأ يتكلم عن رخصة المسح على الخفين. قال رخص مسح خف لأنثى أو ذكر، وذكر أن هذا يكون في الحضر وليس مقتصرا على السفر، ولا يقتصر على البرد ولا على الحر، إنما هو رخصة لا تتعلق بحضر أو سفر ولا تتعلق ببرد أو حر. فهنا في قوله رخص المسح أي يجوز، فهو رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر، ولو كان السفر سفر معصية، ولو كان السفر سفر معصية كالسفر لقطع الطريق أو لشهادة زور أو لعمل محرم يسافر من أجله. لأن الضابط أن كل رخصة جازت في الحضر جازت في السفر مطلقا، بصرف النظر عن كونه عاصيا في هذا السفر لسبب حرام أم لا، بصرف النظر. إذن هي رخصة ليست متعلقة بالسفر، فلذلك يجوز لمن سافر سفر معصية كأن يذهب ليشهد الزور أو يعمل في مكان محرم كمصنع خمور مثلا، أو في مكان فيه الربا والحرام عمل محرم، فهذا يجوز له المسح على الخف، لأن المسح على الخف لا يتقيد بالسفر لأنه رخصة حضرية. فكل ما جاز في الحضر جاز في السفر مطلقا، سواء كان عاصيا أم لا، كأكل الميتة مثلا، فأكل الميتة يجوز في الحضر، كذلك في السفر إذا أصابته المخمصة فلا نقول له إنه بما أنه عاص بالسفر إذن فإنه لا يأكل المحرم إذا أصابته مخمصة، بل يأكله، لأن هذا مما يجوز في الحضر. المسح على الجبيرة يجوز في الحضر، يجوز كذلك في السفر ولو كان عاصيا. وهذا خلاف لما جرى عليه خليل في موضوع المسح، وهو أن من كان عاصيا بسفره فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين، والقول المعتمد هو خلاف ما ذهب إليه خليل رحمه الله تعالى. إذن القيد والضابط في هذه المسألة أن كل رخصة جازت في الحضر تجوز مع المعصية في السفر وبالسفر بلا قيد. لماذا؟ لأنها ليست مرتبطة بالسفر، على خلاف مثلا الفطر في رمضان والقصر، فهذه تختص بالسفر ولا تختص بالحضر.
على هذا الرأي لو أن أحد في نهار رمضان سافر مسافة القصر ليفطر
باطل، لا يجوز، حرام.
شو الفرق بين هذا؟
القصد، ما أنت تقول يفطر رمضان، هو عاصم، كل عمل لإسقاط واجب أو ارتكاب محرم باطل باطل، فكل عمل يؤدي إلى إسقاط واجب أو القيام بعمل محرم فهذا حرام، وهذه هي الحيل المحرمة وهذا ضابطها. وهذا ضابط الحيل المحرمة، وأنه يعامل بقصده، وأنه يعامل بقصده. إذن في قوله في حضر من غير حد أو سفر، إذن المسح على الخفين دون قيد بالزمان، دون قيد بالزمان، لا يقيد للحضر يوم وليلة وللسفر ثلاثة أيام بلياليها، بل يمتد به الأمر من غير حد وإن كان مقيما.
هذا معتمد المذهب.
لا، احنا بالنسبة للمذهب اكيد ممكن تجد اقوال مخالفة، لكن نحن الذي يهمنا ان المعتمد في المذهب ما هو، المفتى به ما هو، المعتمد ما هو. المعتمد انه لا يجب عليه ان ينزع خفه لانقضاء مدة، انما ينزعه لجنابة او حيض بالنسبة للمرأة، على سبيل الندب للنزع يوم الجمعة، وعلى سبيل الندب أن ينزع كل أسبوع. والأدلة على عدم تحديد المدة ما رواه أحمد في مسنده عن عمر ابن إسحاق ابن يسار قال: قرأت في كتاب لعطاء ابن يسار مع عطاء ابن يسار قال: فسألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، قالت: قلت يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: نعم. لم يحدد المدة. وكذلك ما رواه الدرقطني في سننه وفي السنن الكبرى للنسائي عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. قال: إيه؟ أصبت السنة. إذن وهذا الحديث صححه بعض المحدثين. إذن جمعة إلى الجمعة، وهو لم ينزع خفه، وقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد أصبت السنة. وأيضا ما جاء في سنن أبي داود عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، وقال فيه: ولو استزدناه لزادنا. يعني قال اللي هو إيه؟ أن للمسافر أن يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. ثم ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ لو استزدناه لزادنا. إذن ليس هذا اللفظ وهو الثلاثة أيام واليوم والليلة حد، يعني نحن لن نعمل على مفهوم ظرف الزمن، مفهوم ظرف الزمن بمعنى يوم وليلة، إذن لا يجوز فوقهما. مفهوم الثلاثة أيام، إذا لا يجوز فوقها، إذا لا يجوز فوقها. إذن الأمر في هذا واسع فيما يتعلق بالمدة. أيضا ما روي في بعض الأحاديث قول عمر رضي الله تعالى عنه: إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابه، لا يخلعهما إلا من جنابه. كذلك القياس، انتهينا من النصوص والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. القياس الآن، الدليل من القياس، مع مراعاة أننا لم نذهب إلى القياس رأسا، بل نحن أسسنا لنصوص شرعية سابقة فيما يتعلق بفتح المدة أمام ماسح الخفين. فبناء على ذلك إذا جاز المسح على الجبيرة بلا مدة فهذا مسح وهذا مسح، فهل تتحدد المدة في المسح على الجبيرة أم هي مطلقة؟ مطلقة. فرجعنا هنا إلى قياس شرع، لكن هل عمدنا إلى هذا القياس وهو قياس الشبه، هل عمدنا إليه استقلالا أم مندرجا تحت الأخبار؟ هو مندرج تحت الأخبار. إذن نحن عملنا بقياس الشبه، وإن كان لا يجوز الذهاب مع قياس إلى قياس الشبه مع وجود قياس العلة، فما بالك مع وجود النص. نحن نقول هنا لا نستدل بقياس الشبه أصالة، وإنما استدلنا به تبعا للنصوص الواردة بعدم تقييد المدة، للنصوص الواردة بعدم تقييد المدة. إذن بما أن الجبيرة لا حد لها في المدة، كذلك نقول بالنسبة للمسح على الخفين، فصار معنا دليل من النص ومعنا دليل من قياس الشبه. قياس الشبه، ولاحظوا أن هذا ليس فيه علة، قياس الشبه لا علة فيه، إنما قياس أوجه تشابه. يعني عندنا القياس بمعنى اللي هو القياس المناسب المؤثر كقياس العلة كالإسكار للخمر، تمام. وعندنا قياس أوجه شبه، كأن تقيس مثلا الغسل على الوضوء في وجوب النية، ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ذكر الوضوء صح؟ لم يذكر الغسل. الوضوء هنا إذا قمتم أي إذا أردتم الصلاة أي إذا نويتم. طيب أليس الغسل يشبه الوضوء في كونهما طهارة مائية؟ هل هناك علة مؤثرة؟ لا يوجد علة مؤثرة، إنما هو قياس أوجه شبه. أوجه الشبه ليست مؤثرة في الحكم، لا يلمح لها مناسبة، لأنه أصلا قضية عبادية. مثلا هنا لا يوجد علة مؤثرة، إذن هنا نستدل بقياس الشبه بين الجبيرة وبين الخف، فكما أن الجبيرة ليس لها وقت محدود فكذلك الخف ليس له وقت محدود. صار عندي وجه شبه، عندي وجه شبه. طيب لماذا أنكرتم وجه الشبه في موضوع اشتراط الخف مثلا قلنا على طهارة، ولم تقولوا بذلك في موضوع المسح على الجبيرة، وقلتم بجواز المسح عليها مثلا ولو كانت وضعت على غير طهارة؟ نقول الذي حدد الحكم أصالة هو النص، إنما جئنا بأقيسة الشبه لما يوافق النص لتكثير الأدلة، لتكثير الأدلة، ولم نحكم بقياس الشبه أصالة. فكما أن هناك ما سقناه من النصوص المؤسسة للحكم من الكتاب والسنة، وكان الأمر في موضوع جواز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير طهر، كانت مؤسسة على أصل الكتاب، وهنا نحن مؤصلون على أصل السنة وما ورد من الأخبار السابقة، لكننا لا نهمل الأدلة حيث كانت ممكنة، فلم نلجأ إلى قياس الشبه أصالة، إنما تبعا للحكم الثابت، وهذا من باب إيه؟ تقوية الأدلة وتكثيرها، تقوية الأدلة وتكثيرها. واضح؟ إذن نحن نقول قياس الشبه في الأصول لا يجوز المصير إليه مع إمكان قياس العلة، ونقول أصلا قياس العلة لا يجوز المصير إليه مع وجود الكتاب والسنة، هذا من حيث التأسيس، هذا من حيث التأسيس. لكننا لو قلنا إن البيع ثابت بالكتاب وأحل الله البيع، وثابت بالسنة لا تبع ما ليس عندك، تمام، وثابت أيضا بالإجماع، وثابت أيضا بالقياس. فكما أن الناس يحتاجون إلى ما في أيدي بعضهم بعضا، وأنه لا وسيلة لذلك إلا إذا كان عن طريق البيع، إلا إذا كان عن طريق البيع. ما معنى ذلك؟ أننا احتجنا بالقياس مع وجود النص والإجماع، وهذا مفيد في باب الترجيح عند قولنا بتكثير الأدلة. لذلك عندما قلنا هنا إن المسح على الخفين في المدة، ألحقناه على المسح بالجبيرة في المدة، وهذا يختلف عن قضية إلحاق المسح على الخفين بالجبيرة من حيث الطهارة. فنحن هنا لم نناقض لاختلاف الحيثية، لاختلاف الحيثية، فهنا تكلمنا في موضوع المدة ونحن لم نجد نصا صحيحا منطوقا يقيد بالمدة، إنما من استدل بالتقييد بالمدة هو بمفهوم ظرف الزمان لثلاثة أيام، مفهوم ظرف الزمان، ومفهوم ظرف الزمان فيه خلاف، بل إن فعل السلف على خلاف ذلك كما سيأتينا فيما يرد من أفعال السلف ومن أقوالهم فيما يتعلق بموضوع أمد المسح على الخفين من حيث الزمن. الآن ورد عن مالك والليث بن سعد قال: لا وقت للمسح على الخفين، ولا ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له. وقال مالك والليث أيضا: المسافر والمقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعن عقبة بن عامر، وعن عبد الله بن عمر، والحسن البصري كذلك. وروي عن عمر قوله: إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا إيه؟ من جنابة. وكذلك قول حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتا، كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتا، وإن كانت هذه الآثار في بعض أسانيدها مقال، إلا أن عمل السلف ثابت بعدم تحديد المدة. وقال ابن وهب: حدثنا عبد الجبار بن عمر قال: قلت لابن شهاب، هو ابن شهاب الزهري: المسح على الخفين للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلة. قال ابن شهاب: قد طلبنا ذلك فلم نجد. طلبنا لهذا إيه؟ استدلالا من العمل والسلف فلم نجد. سئل عنه ماذا قال فيه؟ سئل عن نص
الثلاث واليوم والليلة إذا كان موجود وكان
مشهورا. سئل عن نص موجود، نعم، لكنك تسأله ماذا يعرف؟ ماذا يعرف أهل المدينة؟ هل تعرفون هذا؟ وابن شهاب شيخ مالك في المدينة، وعمر في المدينة، وابن عمر في المدينة، ومالك في المدينة، يقولون لك: لا نعرف هذا، لا نعرف هذا. قد يعرفه مثلا أهل العراق في، وهو مذهب لهم، مثلا الشافعية هو مذهب لهم، ولكن المالكية لا يعرفون تحديد هذه المدة في عمل أهل المدينة، فلا يوجد أصلا نص منطوق يمنع، إنما ما ورد هو يدل على تحديد المدة بدليل الخطاب، وهو المفهوم، أي الثلاثة أيام فتمنع الزيادة عليها. طيب، هل هذا المفهوم يقاوم عمل الصحابة في المدينة، عمل المجتهدين في المدينة في أمر يكثر العمل به وهو المسح على الخفين، خلافا لقضية التيمم وما ذكرناه في الخاتم في التيمم. فلذلك قلنا إن الوضوء يفعله المسلم كل يوم، ويلبسون الخواتم كل يوم، وعليه لم ينتزعوا خواتيمهم في الوضوء. إذن عملنا بعملهم، لكن فيما يتعلق بالتيمم قلنا يجب أن ينزع الخاتم، لأن رجعنا إلى الأصل، والأصل يجب أن يمسح كل اليد. طيب كل اليد، صرفنا العموم في كل اليد في الوضوء بعمل الصحابة الذين يكثر منهم هو لبس الخاتم والوضوء ولم يفعلوا هذا، فاستدللنا بعملهم في التيمم، هذا غير موجود الآن في هذا الموضوع، وهو موضوع المدة فيما يتعلق بالمسح على الخفين، فيما يتعلق بالمدة في المسح على الخفين. ذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تمسح على الخفين ما لم تخلعهما، وكان لا يوقت في ذلك وقتا. وقال مالك كما ذكرنا عنه أنه تمسح عليهما ما لم تنزعهما. طيب، وأيضا ما روي أن مالكا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت، هذا في عمل أهل المدينة، أي المسح على الخفين ليس فيه حد محدود في الزمان، وهذا قول مالك فيما يتعلق بأمد المسح على الخفين، فيقول ليس عندنا فيه وقت محدود. إذن هذا رأي أم هو عمل أهل المدينة؟ إذن هذا هو عمل أهل المدينة. إذن أما ما ورد من أدلة في توقيت المسح من السنة، وهو ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا ما ورد في هذا الأمر، وقلنا إن نفي المدة الأعلى إنما هو بدلالة المفهوم، أي لا يجوز أن تمسح 4 أيام، هذا ليس بدلالة المنطوق إنما هو بدلالة المفهوم، ودلالة المفهوم لا يعني تدل بذاتها، خصوصا وأن الشريعة فيها المنطوقات تدل على أن المسح دون قيد، وكذلك كان عمل أهل المدينة. ثم قال: بشرط جلد طاهر قد خرز، يعني يشترط في الخف أن يكون مجلدا، يعني لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا جلد، ويشترط أن يكون مخروزا، لابد يكون في خرز، أما إذا كان باللصق فلا يجوز المسح عليه، إذا كان باللصق لابد، يعني إذا كان لصق، يعني هذا جلد وهذا جلد لصق أسفل الخف، بدلا من أن يخرز بالمخرز ويربط بالمخرز، فلا عندئذ فلا بد أن يكون مخروزا. هذا سنأتي إليه. قال: قد خرز يتابع المشي لكعب حرز، إذن لابد أن يكون مخروزا، وهذا اعتمادا على أن الرخصة يعمل بها في محلها ولا يتجاوز، فالخف الذي أذن الشرع بالمسح عليه هو الخف المخروز، ولا بد من التقيد بالخف المخروز على النحو الذي ورد به عمل السلف، وهذا هو الذي تعلق به إذن الشارع.
الرخصة يعمل بها
في محلها ولا يتجاوز، وما ورد من الإذن في الخف في عهد السلف إنما كان في الخف المخروز وليس في الخف الذي ألصق أو الذي ربط بطريقة غير الخرز، فلا بد أن يكون مخروزا، ولا بد أن يكون من الجلد، فما كان غير مجلد كالجوارب ف فإن هذا لا يجوز المسح عليه. إذن لماذا قيدوا بهذا؟ لأن العلة قاصرة، العلة قاصرة، ويمكن أن يجاب على موضوع الجوارب أنهم لم يجدوا في هذا عملا، أنهم لم يجدوا فيها عملا، وأن عمل الصحابة في المدينة هو في المسح على الخف المجلد أو الجورب الذي جلد. فيتأول المالكية ما ورد من الأدلة في المسح على الجوربين أنها مجلدة، أنها مجلدة، فحملوا هذا على أن الجورب مجلدا ليتفق مع العمل، لأن العمل عندهم محكم لا يقبل النسخ والتخصيص ووجوه التأويل، لكن الجورب يقبل التأويل بأنه كان مجلدا. إذن ما ورد من الآثار فيما يتعلق بالمسح على الجوربين فإنما هو يحمل على أن الجورب كان مجلدا، يحمل على أن الجورب كان مجلدا، وذلك للجمع بين الأدلة. طبعا بالنسبة للشروط قد تكون الشروط في الممسوح وقد تكون الشروط في الماسح. الشروط في الممسوح هو اللي نقصد به الخف. الآن قلنا من الشروط التي هي في الممسوح عليه وهو الجلد، وأن يكون الجلد طاهرا، أن يكون الجلد طاهرا، وأن يكون قد خرز. وعندما نقول قد خرز نحن محتجون بالعمل وليس بالترك، فلذلك عمل أهل المدينة في مذهب المالكية خطاب. وقلنا عندما يقول المالكية ليس عليه العمل فذلك يعني أن العمل خطاب، ولذلك الترك يكون حجة عندما يتعلق به الخطاب، فإن لم يتعلق به خطاب فهو عدم تاريخي، فهو عدم تاريخي. إذن الترك يكون حجة حيث تعلق به الخطاب، فإن لم يتعلق به الخطاب فلا يعد حجة. وعندما يقول المالكية ليس عليه عملنا إنما يحتجون به بالعمل. عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، إذن كيف أكل؟ أكل على الأرض. إذن عندما نقول أكله عليه الصلاة والسلام على الأرض هو الخطاب، ترك الأكل على الأرض تعلق الخطاب بالفعل وهو الأكل على الأرض، فما كره ما خالف الفعل، وهذا احتجاج بالفعل وليس بعدم التاريخ. لذلك الخطاب هو الذي يحدد الحكم الشرعي وليس عدم التاريخ. تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. لذلك لم يفعله بحد ذاته هذه المقولة ليست دليلا، قد تكون من باب الترك الذي تعلق به الخطاب فيكون الترك دينا، قد يكون عدما والترك عدما ولا يجوز إقحامه في مصادر الشريعة لأنه من الإحداث في الدين، والشريعة كاملة وليست بحاجة إلى أن يدخل بعضهم هذه ما العمد العدم التاريخي ليكون مصدرا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن قلنا أن يكون قد خرز وأن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض الكعبان، فلا بد أن يكون ساترا للكعبين، لا بد أن يكون ساترا للكعبين، ويمكن المشي فيه عادة بلا حائل، يعني أنه يمكن أن يمشي بالخف، يعني خف مجلد يمكن أن يمشي به في العادة، والخف الذي هو مجلد اليوم هذا يمكن أن يمشى فيه. إذن في الممسوح كما ذكرنا أن يكون جلدا وأن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يكون من جلد ميتا، ولو كان مدبوغا. فقد سبق أن قلنا إن جلد الميتة إذا طهر بالدباغ فإنما يطهر على سبيل الطهارة اللغوية وليس الطهارة الشرعية. إذن جلد الميتة لا يجوز أن يكون خفا على ما قد ذكرنا. كذلك أن يكون له ساق لستر محل الفرض وأن يمشى فيه عادة، وأن لا يكون في عليه حائل لما تمسح، يعني يكون عليه شمع أو طين أو ما إلى ذلك حتى تمسح عليه، لابد أن يكون دون حائل. أما بالنسبة للشروط في الماسح فلابد أن يلبسه على طهارة، ولابد أن يلبسه على طهارة كاملة بمعنى أنه متوضئ. والثاني أن تكون الطهارة التي لبس عليها طهارة مائية وليس الطهارة ترابية، يعني تيمم ثم لبسه على طهارة لا يصح. أكدنا أيضا أن تكون الطهارة كاملة، أن تكون الطهارة كاملة يعني على وضوء كامل، وأن يكون قد لبس خفه بطهارة كاملة. وكذلك أن لا يكون مترفها، يعني أن لا يكون بقصد الترفه بل يقصد السنية. لو قصد الحماية من البرد صحيح، لو قصد الحماية من الحر صحيح، أما مجرد الترفه، يعني الرجل مثلا بعضهم مثلا عمل الحناء لقدميه فليحافظ على الحناء فوضع الخف ولكن وضعه على طهارة، لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه مترفه، لأنه مترفه. المهم أن يكون قد لبسه على وجه السنية. غالب الناس اليوم يلبسونه بسبب التخفف من النزع بسبب البرد الشديد وما في الماء من برودة عند الطواف، وهذا مما يجوز أن يعني يمسح عليه لهذا السبب. كما بينا ممكن واحد يلبس الخف من أجل أن ينام فيه لسبب ما كالخشية من الأذى أو شيء من هذا القبيل فيجوز ذلك، يعني لو لبسه خشية من العقارب مثلا جندي عسكري في يخشى من العقارب فلبسه خف، لذلك لبسه للحري لبسه للبرد لبسه للسنية هذا يجوز له، هذا يجوز له. أم لا يعد خفا. الآن بالنسبة أن لا يكون عاصيا بلبسه، أن يكون عاصيا، أن لا يكون عاصيا بلبسه ليس هذا متعلقا بالسفر، يعني كمحرم هل يجوز له لبس الخف؟
لا،
إذن لا يجوز له أن يمسح عليه، فهو ليست من قضية العاصي بالسفر بل هو هذا اللبس حرام عليه، ذات اللبس هذا حرام عليه، واضح؟ فهذا لا يجوز له أن يمسح. فلذلك من لبس الخف وهو محرم فعندئذ هذا لا يجوز له إلا إذا كان قد أذن له الشرع بذلك لمرض وما إلى ذلك. وهذا طبعا ينطبق عليه بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. إذن بلا ترفه ولا معصية، وقد تكلمنا في موضوع الترفه والمعصية وبينا الفرق بين الترفه أو المعصية وبين المعصية بالسفر. فقوله هنا ولا معصية أي عاصم باللباس لا عاصيان بالسفر، فلا يتوهم أنه هنا قد خالف المشهور، لا يتوهم هنا أنه قد خالف المشهور. قال يعيد في الوقت لترك الأسفل، يعني الآن يعيد في الوقت لترك الأسفل، إذن يمسح على وجه الندب أسفل الخف وعلى الوجوب أعلاه. إحنا لما قلنا يجوز المسح على الخف إنما ابتداء المسح بمعنى إيه؟ أن يلبس خفه ويمسح، لكن إذا لبسه وأراد أن يصلي وقد انتقض وضوءه يجب أن يمسح أعلاه ويندب أن يمسح أسفله. إذن لو أنه مسح الأسفل ولم يمسح الأعلى صلاته باطلة، يجب أن يمسح الأعلى ويندب أن يمسح الأسفل. ماذا إذا نزع خفيه؟ إذا نزع الخف فيجب أن يبادر لغسل قدميه بشرط الموالاة، بمعنى أنه إذا طال الزمان بحيث يمكن أن يجف العضو المغسول بزمان المعتدل من رجل المعتدل، نقول إذا حصل هذا القدر فيجب ابتداء الوضوء من جديد، يجب ابتداء الوضوء من جديد. أما إذا مسحه بعد، أما إذا خلع الخف ثم نزع بعد ما نزع غسل فورا، فإنه يكمل صلاته بشرط الفور كما ذكرنا. وكذلك الجبيرة، وكذلك الجبيرة إذا سقطت عن شفاء فعليه أن يغسل محلها بشرط الفور. كان قال له الطبيب لقد شفيت يدك فانزع الجبيرة، فنزعها، فعليه أن يغسل هذه. إذا لم يجد الماء لا 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 يصلح له إذا تراخى في الزمان المعتدل، يعني عليه أن ينشغل، عليه أن ينشغل بشرط الموالاة. لاحظ موضوع فقد الماء كما لو كان يتوضأ، طبق نفس الأحكام، طبق نفس الأحكام في حالة العجز وفي حالة النسيان في الموالاة. طبق هذا على الخفين ما قلناه في العجز والنسيان، في الموالاة في الوضوء طبقهما على نزع الخف، وطبقهما على سقوط الجبيرة والعصابة عن شفاء. إذا نزع خفيه فإنه يبادر للغسل، وذلك كالموالاة كما بينا، وذلك كالموالاة كما بينا، وذلك لأنه لما نزع خفه لم يعد ماسحا فيجب أن يبقى غاسلا، فعليه أن يغسل قدميه. فإن لم يغسل فقد صلى بدون غسل وبدون مسح، وعليه يكون قد صلى بوضوء ناقص، ولا نعد هذا حدثا. يعني بعضهم يقول أنتم تقولون إنه إذا نزع ولم يغسل فإنه يكون قد أحدث، لا، نقول لم نقل إنه قد أحدث، نقول إنه قد صلى بوضوء ناقص، إنه قد صلى بوضوء ناقص، فلم يعد ماسحا بعد أن نزع خفيه، ولم يعد غاسلا فصلى من غير مسح ومن غير غسل، والصلاة باطلة وتجب الإعادة أبدا. كذلك عندما نقول الرخص لا تناط بالشك، تردد بين أن يكون غاسلا أو ماسحا ولم يعد غاسلا أو ماسحا، فالرخص لا تناط بالشك، أو الشك لا يناط بالرخص، فمتى تطرق الشك إلى الرخصة بطلت، متى لضعفها ولأنها على خلاف الأصل. أما على القول بأن من قال بأن من نزع خفيه فإنه يشبه من حلق شعره، فمن حلق شعره لا يجب عليه أن يمسح رأسه مرة أخرى، ومن حلق لحيته فلا يجب عليه كذلك أن يغسل وجهه مرة أخرى، فنقول هذا قياس مع الفارق، لأن المسح على الخفين استثناء ورخصة، والمسح على شعر الرأس عزيمة، والرخصة مستثناة من العزيمة. وبما أن الرخصة مستثناة من العزيمة فلا يصح أن تقاس الرخصة على العزيمة، وعندما يفتي من يفتي بذلك عليه أن يكون صريحا مع المستفتي، فيقول له نحن هذه الفتوى ليست على المذاهب الأربعة، أنك إذا نزعت الخف تصلي دون غسل، هذه فتوانا نحن اجتهدنا ووصلنا إلى مخالفة الأمة. فالأمة هنا يعني في مذاهبها الأربع، يعني من الأطلس إلى الصين، تقول لك اغسل قدميك، لكن نحن الآن نقول لك لا تغسل، لأن وجوب الغسل هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ثم نقيس هذا القياس، وهو قياس نزع الخف الذي هو في الأصل بمعنى مسح الخف هو رخصة، أنه يقاس على شعر الرأس والمسح عليه، وهذا عزيمة. ومن العجيب أن تقاس الرخصة على العزيمة مع أنها استثناء من العزائم. أيضا يرد حديث صحيح عن أبي ظبيان قال رأيت عليا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى. إذن خلع علي نعليه وصلى. هذا أثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه وهو قوي وهو نص في المسألة، لكن كيف يتعامل الفقهاء مع هذا؟ انظر إلى كلام الإمام الشافعي في الأم في هذا الأثر، قال: ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين. ماذا يقول الإمام الشافعي في أثر علي؟ يقول: ولسنا ولا إياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين، أي يفتي بفعل علي. طيب أين تلاميذ علي الذين كانوا في الكوفة؟ أين أصحاب علي؟ لماذا لم يفتي أصحاب علي بهذا مع ظهوره وانتشاره وتفشيه؟ فلذلك هنا علينا أن ننتبه إلى المحكم والمتشابه. هل المحكم هو أدلة الجمهور وأدلة السلف وفعل السلف؟ هل هذا محكم؟ أم المحكم هو فعل علي الذي هجره الصحابة؟ فعل علي متشابه، لأن العلماء قد تأولوه، قالوا إن عليا مسح على النعل والجورب، تأويل، فلما خلع نعله بقي ماسحا على الجورب، فوفقنا بين فعل الإمام علي وأصول المذاهب المعتبرة، وقلنا إن فعل علي محتمل وليست الأمة هي المحتملة. إذن جمعنا بين فعل علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط إلى فعل علي، فما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس في صحيح مسلم، وهذه رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، وجاء في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لما فعل ذلك، أي صلى على هذا النحو، قال: كي لا يحرج أمته. الآن جماهير السلف والخلف أفتوا بأن الصلاة على وقتها ولم يفتوا بحديث ابن عباس. لماذا؟ رواية عليها عمل السلف بخلافها، عمل السلف بخلافها، وجمعه مشتهر عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن مالكا يقول: أرى أن ذلك كان في مطر. إذن تأولوه أنه كان في مطر وأنه خطأ من الراوي، واضح؟ فلذلك عندما نأتي إلى مسألة فإن الأصوليين ينظرون أين المحكمات وأين القواعد وأين الأصول، ثم يرتبون النصوص على وفق تلك القواعد وعلى وفق تلك الأصول. فلما تجد أمرا من الأوامر من أمور الشريعة تجد أن أحدا من الصحابة عليه خالفه جل الصحابة، فعند ذلك نقول إن هناك احتمالا للخطأ من ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه، كنظر ابن عباس في ربا الفضل أو في زواج المتعة. فلو أردنا أن نأخذ بقول كل أن نأخذ بكل قول قاله صحابي ونهجر بقية الصحابة، فلا أصبح الآن أن تقول بنكاح المتعة له وجه، فلك حديث وخبر ولك سلف، ولكن الأمة لم تجري هذا المجرى، إنما الأمة تجري مع الاجتهاد الجماعي للصحابة، ولا يضر في ذلك أن ينكر بعض الصحابة أو يختلف أحد الصحابة مع جملة الصحابة. لذلك فيكون الذي نعمل به ليس هو قولنا مقابل قول علي الذي تأولناه، وليس قولنا مقابل قول ابن عباس، بل هو قول ابن عباس خلفه الصحابة، وقول علي على فرض أنه على هذا النحو خلفه الصحابة أو تأولنا ذلك أو تأولنا حديث ابن عباس في صحيح مسلم في هذا الموضوع. إذن بناء عليه نجد أن الرواية الحديثية تأتي ضمن لبنة يتلقاها الأصوليون والفقهاء ليضعوها في موضعها المناسب في الجدار الفقهي. فهم عندهم الجسور المحكمات والأعمدة والقواعد التي أحكموا بناءها، ثم بعد ذلك يبنون هذه الجزئيات على وفق القواعد والأصول، ولا يهدمون الأصول الثابتة بمجمل الكتاب والسنة لأجل رواية، إنما يتأولون الرواية بما يتوافق مع هذا الأصل. لذلك تجد دائما بالنسبة للفقهاء يضعون اللبنة في محلها. هذا الفرق بينهم وبين من يفتي بالقطعة، يأتي هذا الحديث وحده فينظر فيه فيحوله إلى فتوى، إلى حديث آخر فيحوله إلى فتوى. فإذا افترضنا وجود دلالات ظنية وتشابهت عليه الأدلة، بعد ذلك ستجد أن فتاواه لا تنسجم مع بعضها بعضا، لأنه يفتي من كل حديث بحسبه ولا يجمع الأدلة، والمجتهد هو الذي يجمع هذه الأدلة. لذلك علينا أن نمتحن أصول من يتكلمون في الإفتاء من الحديث، وذلك لقول الإمام الجويني في كتابه البرهان، كلمة بديعة ومفيدة، في قوله: المذاهب تمتحن بأصولها، فإن الفروع تستد باستدادها، تستد يعني تصبح شديدة باستداد الأصول وتعوج بعوجاجها. وهذا النوع من النظر هو الذي يليق بالمستفتين ومنتحلي المذاهب، وسبيل محنة الأصول معرفتها أفرادا في قواعد، ثم معرفة ترتيبها وتنزيل كل أصل منها منزلته. لذلك تجد مذاهبنا الأربعة خالية من هذا الشذوذ في الدين، إنما هي فعلا مستدة باستداد تلك الأصول، وهي رشيدة برشد تلك الأصول، على خلاف من يقلب صفحات كتب الرواية على جلالتها وقدرها، ثم يريد أن يستخرج الفتوى بنظره الظاهري دون أن يجمع بين الأدلة والأصول والقواعد. فلذلك نجد أن هذا مرتع، أن هذا مرتع من مراتع الأقوال الشاذة في الدين، ثم بعد ذلك تجده قد وافق ظاهرا من السنة وخالف ظاهرا من السنة، اضطربت عليه ظواهر الكتاب والسنة لعدم استداد الأصول التي يرجع منها فيها إلى تلك النصوص. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ يبطله ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض، كذلك يبطله خروج القدم قدر الثلث التمزق، كذلك يبطله إذا نزع قدمه ووصلت الأصابع إلى موضع الكعب على المعتمد. هناك قول بالجلي وهناك قول بالكلي، المعتمد هو نزع القدم جميعا إلى موضع الكعب، يعني إذا وصلت رؤوس وأصابع القدم إلى موضع الكعب في محل ساق الخف، الخف له ساق، الآن نزع قدمه، إذا نزع نصف القدم ثم أعادها لا شيء عليه، إذا بلغ بأصابع القدم موضع الكعب في ساق الخف فقد بطل المسح، لأنه قد نزع خفه. إن نزع الخف عليه أن يبادر لغسل القدمين كما ذكرنا. إن كان لبس خفين فوق بعضهما ومسح على الأعلى، فإذا نزع الأعلى عليه أن يبادر على المسح بالمسح على الأسفل بشرط الموالاة الذي ذكرناه سابقا. مندوبات المسح: يندب له أن ينزع خفه كل جمعة، هذا خاص بالجمعة ليغتسل، وكل أسبوع كذلك، وعندما يمسح يضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمر بهما على ظهر. يعني انظروا، نفترض الخف هنا وهذا أسفل الخف، أصابعي على الخف من الأعلى هكذا، ثم أرجع فأمسح باليد اليمنى مبتدئا من جهة أصابع القدم، أمسح إلى عندي الكعب، وأمسح اليد باليد اليسرى من أسفل الخف. وهذه طريقة مندوبة، أما من حيث المسح على الأعلى فهو واجب، فإن لم يمسح على الأعلى بطل مسحه، وإذا مسح على الأعلى دون الأسفل فتندب له الإعادة الصلاة إن ترك مسح الأسفل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وإن شاء الله تعالى نلتقي في لقاء قادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.